بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال قدس سره. مسألة جديدة ما عندنا تكرار، مسألة 327: من ترك صلاة الطواف عالما عامدا بطل حجه لاستلزامه فساد السعي المترتب عليها. انتهت المسألة المذكورة. هناك قضيتان فنيتان، الأولى إن التعرض لهذه المسألة وأن من ترك عمدا صلاة الطواف يبطل حجه، قد لا يكون هناك حاجة إليه، فإن المناسك مؤلف للمؤمنين الذين يذهبون إلى الحج طاعة لأمره عز وجل، وليس هناك شخص يترك صلاة الطواف متعمدا. نعم، قد يترك جاهلا أو ناسيا، وأما متعمدا فلا، وعليه فالتعرض لهذه المسألة من الأساس قد لا يكون وجيها. ولو أريد التعرض فلا يسلط على ذلك الأضواء، وإنما تذكر تبعا، كما أن المناسبة التعرض إلى حالة الترك نسيانا أولا، ثم التعرض بعد ذلك إلى حالة الترك العمدي، لا أنه يتعرض إلى هاي هم قضية فنية لعله ثانية غير الأولية، بس ما أريد أكثر منها. تعرض أولا إلى حالة الترك السهوي، ثم يتعرض إلى حالة الترك العمدي خصوصا بعد الالتفات إلى أن بعض المطالب المذكورة في الترك السهوي يحتاج إليها في الترك العمدي كما سوف يتضح. هذه قضية فنية أولى، وأنا دائما صحيح انفرد من باب الكلام يجر الكلام، بعد مو انتهى لهذا، أؤكد على هذه القضية، وهي أنه لابد للشخص أن يكون له حسن سليقة، حسن ذوق في انتقائي وانتخابي المسائل. بعض الأخوة لعله في المساجد في الحسينيات، بعضهم في الفضائيات جزاهم الله خير الجزاء، يبين أحكام جيد، بس بين الأحكام اللي فيه هي محل ابتلاء الناس ويتفاعل معها الناس. أما أن نبين نأخذ الرسالة ونبين مسألة مسألة كما جاء كما جاء في الرسالة، هذا قد لا يكون شيئا محببا، فإن كثير من مسائل الرسالة العملية هو أليق بالكتب بالكتب شنو؟ العلمية، كتب البحث والتدريس، لا كتب العرض على الناس. بعض الأخوة في بعض الفضائيات يبين هذه المسألة، هذا هم فرد شيء بعد صار احنا هواية استطراق، أنه حينما تقرأ أيها الإنسان أيها المؤمن الحمد لله رب العالمين وتوصل إلى اهدنا الصراط لتنوي شنو؟ اهدنا لتقصد شنو؟ دعاء. إذا قصدت الدعاء هذا شنو؟ خرج عن كونه. خوب هاي مسألة وين تبين؟ في الفقه الاستدلالي دروس تمهيدية هناك تبين، لا أنها تبين وين للناس. هو أكو فرد واحد يجي يقول اهدنا الصراط ويقصد الدعاء ولا يقصد القرآن، هذا للناس تشوش أذان الناس وبالتالي الناس لا يتفاعلون معنا ويقوم ينحس صاحبنا لأنه يشوف مسائل لا يتفاعل. فقصدي دائما هذا الحس لابد وأن يكون عندكم، حس انتقاء المسائل النافعة والتي يتفاعل ويستفيد منها الناس. على أي حال أرجع إلى صلب الموضوع، هذه القضية الفنية الأولى. والقضية الفنية الثانية هي أنه لا حاجة إلى بيان المستند، فإنه قدس سره بيّن مستند إيش؟ مستند من؟ مستند بطلان الحج بترك صلاة الطواف، وقال إنه يلزم من ذلك بطلان السعي. هذا صار فقه استدلالي، هذا صار ما صار مناسك المن. هذه قضية فنية أيضا يلزم الالتفات إليها. وعلى أي حال هذه المسألة راح أدخل في صميم البحث في صميم المسألة لا. وعلى أي حال هذه المسألة لعله لم يتعرض إليها القدماء، وإنما تعرضوا يعني القدماء إلى مسألة الترك ناسيا عن نسيان، ولم يتعرضوا إلى مسألة الترك عن عمد وعلم. ولعل أول من تعرض إلى هذه المسألة هو الشهيد الثاني في المسالك، فإن المحقق في الشرائع تعرض إلى مسألة الترك ناسيا، وعلق صاحب المدارك في الجزء الثامن صفحة 136 بعد أن تعرض صاحب الشرائع إلى مسألة الترك السهوي قال صاحب المدارك: أما العامد الذي قلنا ما متعرض لمنه صاحب الشرائع، فقال الشارح قدس سره. الشارح من الشارح؟ جده يعني جده لأمه الشهيد الثاني يعني صاحب المسائل. فقال الشارح قدس سره: إن الأصحاب لم يتعرضوا لذكره، والذي يقتضيه الأصل أنه يجب عليه العود مع الإمكان ومع التعذر يصليهما حيث أمكن. انتهى. إذن أول من تعرض هو الشهيد الثاني، والأصحاب لم يتعرضوا إلى ذلك. ولكن ما ذكره الشهيد الثاني مقتضب جدا ومختصر جدا، ولعله تعليل ذكر تعليلا ناقصا وليس بالكامل، فقال: إن أمكنه فبها، أي يجب عليه أن يعود ويصلي، وإلا فيكفيه حيث أمكنه. يعني قاسي، معلش كلمة قاسي ما أقول قاسي، هذا تعبير غير صحيح. يعني سوى بين من؟ سوى بين الناس وبين العامة، ولم يذكر تعليلا لذلك، وكأنه حمل صلاة الطواف على كونها واجبا، على كونها واجبا شنو؟ مستقلا، ولا يؤثر تركها على صحة الحج. يعني أشبه بطواف النساء، فهو واجب تكليفي يأتي به متى ما ذكر أو متى ما أمكنه، متى ما ذكر في حالة النسيان، متى ما أمكنه في حالة. وهذا كما ترى هو دعوة بلا 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 شنو مثبت وبلا دليل، فكلامه قد لا يشتمل حتى على التعليل الناقص. وعلى أي حال، ذكر صاحب الجواهر في الجزء 19 صفحة 307 ذكر وجهين اثنين لإثبات الصحة وعدم البطلان، وأنه يأتي بهما متى ما أمكن. وإذا أضفنا إلى ذلك وجها ثالثا ذكره السيد الحكيم في دليل الناسك صفحة 278، صارت الوجوه لإثبات الصحة وعدم البطلان بالترك العمدي، صارت جد ثلاثة. الوجه الأول الذي قلنا ذن اثنين علما لصاحب الجواهر، الوجه الأول إن إنه ورد في بعض الروايات أن الجاهل الذي يترك صلاة الطواف عن جهل حكمه حكم الناس، يعني شنو يعني؟ متى ما التفت يأتي بهما. ويمكن أن نستشهد نحن لذلك، هو ما ذكر أنا أذكر بمثل ما رواه الصدوق بإسناده عن جميل ابن دراج عن أحدهما عليهما السلام: إن الجاهل، هذا الذي أنا قلت لك بعض قضايا التركي العمدي تتوقف عليه من على ابحاث التركي الشهوي، وهذا هاي تجينا مثل الرواية وين تجينا في الترك الشهوي وفي الترك عن جهله، فيكون اول نذكر الترك الشهوي هذا على اي حال. ان الجاهل في ترك الركعتين عند مقام ابراهيم بمنزلة الناسي، وسائل الشيعة جزء 13 صفحة 428 الباب 74 من أبواب الطواف الحديث رقم 3. إذن إلى الآن ثبت المقدار، بس خلينا نشوف شو قاعد يسوي صاحب الجواب، خلينا نشوف شلون قاعد يبين الدليل. لحد الآن ثبت على أن الجاهل شنو كل الناس بمقتضى هذه الرواية وغيرها، هذه مقدمة، ثم نضيف مقدمة ثانية. ومقتضى إطلاق الروايات أن الجاهل بكلا قسمين، يعني بما في ذلك الجاهل المقصر هو بحكم الناسي، فإن الروايات لم تخصص الجاهل بالجاهل عن عذرين، يعني الجاهل القاصر، بل أطلقت. هذا هم جيد هم مقبول، هنشوف شي يسوي. ثم نضيف بيت القصيد، وين بيت القصيد؟ بهاي المقدمة الثالثة. ثم أضاف إلى ذلك مقدمة ثالثة، وهي أنه لا فرق بين العامدي وبين الجاهل المقصر، فإذا قبلنا من الجاهل المقصر قبلنا شنو؟ قبلنا أنه يأتي بالركعتين متى ما التفت وارتفع جهله، فيلزم أن نكتفي من العامد بذلك أيضا، فيأتي بهما متى ما أراد لعدم الفرق بين الجاهل المقصر وبين العامد، فهما من واد واحد. هذا ما أفاده قدس سره، والجواب واضح. فإنه من أين لك، من أين لك أن العامد كالجاهل المقصر؟ نعم هو كالجاهل المقصر في الإثم، في الإثم، لا في بقية ال... لا في بقية ال... لا في بقية الأحكام، يعني لا يلزم من معذورية الجاهل والحكم عليه بأنه متى ما ارتفع جهلك ولو عن تقصير، متى ما ارتفع جهلك فأتي بالركعتين، لا يلزم من هذا الحكم على الجاهل أن نحكم على العامد أيضا، أن الأمور الواضحة أن نحكم على العامد بذلك. وهذا مطلب غريب، ما أدري والله شو شلون، مطلب غريب منه أي من صاحب الجواهر قدس. هذا الوجه الأول. في الإثم، في الإثم سلمت، أما في الحكم الوضع في هاي الآثار الأخرى تقدر تقول هاي منين جبتها؟ ما أدري هاي منين، هذا حكي كذا مقاطط، صدقوني هذا حكي مقاطط هذا. زين، الوجه الثاني ان الروايات أن النصوص قد دلت على أن ركعتي الطواف واجبتان بعد شنو بعد الطواف، ولا تدل تلك النصوص على أنهما يعني الركعتان شرط في صحة الطواف، فلا يوجد إذن مثبت لكونهما شرطا في صحة الطواف، وعليه فتركهما لا يؤثر طواف، وعليه فترك، هذا حكي أنا قاعد أحكي منه صاحب الجواهر مو حكي مال السيد القوي، وعليه فتركهما لا يؤثر عليهما على صحة الطواف، بل يمكن تصعيد اللهجة لأن نقول إنه يوجد ما يدل على أنهما ليسا شرطا في صحة الطواف. طبيعي هو ما عبر التعبير هذا من حين، وذلك باعتبار أنه لا تلزم الركعتان في الطواف المستحب، وأيضا لو تركهما الناسي أو الجاهل فلا يؤثر ذلك على طوافه، إن هذا مما يدل على أن الركعتين ليسا شرطا في صحة الطواف. وكذلك لم يؤمر الجاهل والناسي بإعادة السعي وغيره من الأفعال. ثم قال ما نصه: فليس حينئذ، هذا نص تعبير، في عدم فعلهما بعد الطواف عمدا، لو كان عمدا جايبها ولازقها بيما، عدم فعلهما احسن يعني قبل بعد الطواف، فليس حينئذ في عدم فعلهما بعد الطواف عمدا إلا الإثم وجوب القضاء كما ذكره ثاني الشهيدين، لا بطلان ما تعقبهما من الأفعال يعني السعي. طبيعي هنا هو أشار إلى السعي، يعني أن السعي لا يبطل، بينما هو في صدر عبارته قال على أنه هما ليس شرط فيمن في صحة الطواف، سمعت لا شرط في صحة الطواف ولا شرط في صحة ماذا؟ السعي، سمعت يريد ينفي هو شنو الاثنين معه. هذا ما أفاده قدس سره في الوجه الثاني، وفيه إن عدم دلالة النصوص على أنهما شرط في الصحة لا يكفي كدليل لكونهما واجبين استقلاليين نفسيين، إذ يعود الأمر مجملا من هذه الناحية، فلا دليل على هذا ولا دليل على من على هذا، فلا بد وأن يكمل الحديث، يعني على صاحب الجواهر أن ينقح موقف بعده بعده شنو بعده؟ إجمال النصوص وعدم دلالة النصوص في هذا ولا في ذا، يعني لا في الشرطية ولا في الاستقلالية. يقول موقف شيء يقتضي الأصل، هذا كله يكون يبين، هذا تحليل ناقص، كلام ناقص، هذا لا يليق بصاحب الجواهر. على أنه لو تم ما أفاده فغاية ما يثبت بذلك أن الركعتين ليسا شرطا في صحة الطواف، بقرينة أن الطواف المستحب ليس فيه صلاة، أو بقرينة أن الجاهل والناسي لا يحكم ببطلان طوافه. ولكن هذا لا ينفي احتمال أنهما شرط في صحة ماذا؟ الساعي. فمن ناحية الطواف لم يظهر من النصوص أنهما شرط في صحة الطواف، ولكن هذا المقدار لا يكفي لنفي كونهما شرطا في صحة السعي، فلا بد من التفاتة ثانية إلى النصوص لإثبات أنهما ليسا شرطا أيضا في صحة السعي، ولا تكفي تلك الالتفات الأولى. على أن ذكر الأمثلة والاستشهاد بالمثالين السابقين لا يفي بما أراده، فلعل هناك خصوصية لهذين الموردين. فالصلاة ليست معتبرة في الطواف المستحب لأجل أنه مستحب، وهكذا بالنسبة إلى الناس والجاهل لا يؤثر ذلك، أي ترك الصلاة، على صحة طوافه. لكن هذا لا يثبت أنه العامد أيضا والملتفت أيضا هو كذلك، إن هذا استنتاج في غير محله، فلعل لهذين الموردين خصوصية. هذا بالنسبة إلى الوجه الثاني الذي ذكره قدس سره. وأما الوجه الثالث الذي ذكره السيد الحكيم في دليل الناسك، اي قلت مو هذا ناقص، هذا خوب اقصى خوب ماكو دليل صدق، خوب شنو هذا راح يثبت على انهما ليسا شرطين في الصحة واجب استقلالي؟ شلون تتمه يحتاج، يعني هذا المقدار مو كافي. قد واحد ينكر على انه خوب، ولكن مع ذلك هذا مو كافي، يعني هذا الكلام منه زين. ها هاي شلة ربطها، هاي شلة ايه قادر خلي يذكر، مو هو قاعد يتمسك بهالدليل. هسه هذا اللي بتقوله لو تم خلي يذكره، خو ما يصير هو نص الحكي يذكره والنص الثاني زين. اما الدليل الذي ذكره السيد الحكيم فهو روايه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن إبراهيم بن أبي إسحاق عن سعيد الأعرج، سئل أبو عبد الله عليه السلام عن امرأة طافت بالبيت 4 أشواط وهي معتمرة. ثم طمست، قال تتم طوافها، فليس عليها غيره، ومتعتها تامة، فلها أن تطوف بين الصفا والمروة، وذلك لأنها زادت على النصف، وقد مضت متعتها، ولتستأنف بعد الحج. انت اكتب بالهامش ولتستأنف بعد الحج، يعني شنو ولتستأنف بعد الحج؟ يعني تأتي بالأشواط الثلاثة الباقية تجيبني شوكت بعد الحج. وسائل الشيعة جزء 13 صفحة 456 الباب 86 من أبواب الطواف، الحديث رقم 1 بتقريب. سنشوف شلون تقريب الدلالة، شلون بتقريب أن الإمام عليه السلام حكم بالإتيان بالسعي بعد الأشواط الأربعة من الطواف، مع تأخير الأشواط الثلاثة. هاي المهم، والصلاة إلى ما بعد. وهذا مما يدلل على أن السعي مترتب على الطواف، وليس مترتبا على ركعتي الطواف، وبذلك يثبت المطلوب، أي يثبت أن التارك عمدا للركعتين لا يؤثر ذلك شيئا، علما لا يؤثر ذلك شيئا على طوافه ولا على سعيه، إذ لو كان يؤثر فيلزم بالنسبة إلى الطامث ألا يحكم بصحة سعيها وطوافها، بعد الالتفات إلى أنها لم تأتي بركعتي الطواف. هذا ما أفاده قدس سره، وفيه إن الرواية خاصة بالضامن، فغاية ما يثبت أن الضامن لأجل خصوصية لها إنه شيء محتمل وتسهيل عليها، الضامن لا يعتبر في حقها في صحة السعي والطواف تخلل إيش؟ صلاة الطواف. ولا يمكن أن نفهم من ذلك أن حكم غير الطامث هو كذلك، بلي لا، شردون تقولون بالتالي يعني بالتالي هو هذا حكم تسهيل عليها يوم تسهيل عليها، إيش ما أدري سمو تسهيل عليها تسهيل هم لا تسمي، نقول على أنه لعله الإمام حكم بأنه تمشي ما يخالف لأجل خصوصية له، خشلون نستكشف من ستسهيل لنجيبها، شلون يمكن نستكشف من ذلك ان هذا حكم عام ثابت حتى في حقي شنو العامل؟ هاي شلون؟ هذا شلون؟ ما بي دلالات تسهيل سلنكو زين. هذا كله مع غض النظر عن السند بمحمد ابن سنان او غيره على انه قد يدغدغ السند. انا اعطي فدح شاي بعد كيفك بدعوى الارسال حيث ان سعيد الاعرج قال سئل ابو عبد الله ولم يقل وانا حاضر. يعني السائل كان شخصا اخر وحيث لا نعرف ذلك السائل وانه ثقة او ليس ثقة فالرواية تصير مرسلتان. قد يشكك بهذا ما ادري تقبل له هاي بعد دقة زايدة مو زايدة ما ادري على اي حال زين. هذا من ناحيتي لا يقول سئل ابو عبد الله ايه سئله بس يعني شنو يعني هو كان حاضر وشنو يو لا يعني يجتمع مع كلا الاحتمالين. يعني اذا مو حاضر واحد شنو سأل الامام صلوات الله عليه او نقل سئله ما يعبر هكذا مثلا قد ما ادري سئله ما يعبر على يعني ما اريد اقول هذا فرد شيء محكم بس اريد ان احكي في الدحجاية هذه بيها قد مجال ولعلني معكم اذا كان اكو يعني هو السائل نقل له قد ما يعبر الانسان يقول حدثني شخص سأل هيك قد مو انه يقول بغصب قاطع سئل على اي حال بس هذا مو مهم. انا فقط ردت ايه هذا بالنسبة الى الوجوه الثلاثة لاثبات عدم بطلان الحج بالترك العمدي وقد اتضح انها جميعا قابلة لل التأمل. وهناك وجوه ثلاثة على العكس يعني يستدل بها اعلاما على البطلان وانهما شرط في الصحة يعني الاتيان بالركعتين نشير اليهما غدا ان شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.